أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران. كان الدرس الأول حول الآية 155، وآياتنا اليوم 156. ولعلنا اتفقنا معكم أيها الإخوة أن الواحد منا إذا قرأ آية يفكر في معاني الكلمات، ما معنى هذه الكلمات، ثم بعد ذلك المعنى الإجمالي، ثم الفوائد التي يستفيدها من هذا الكلام المبارك. كلام الله أفضل كلام، لا بد أن نهتم به يا إخوان، أفضل كلام، وهو كلام الله عز وجل. وأيضا كنا وما زلنا حتى ننتهي في رمضان كله حول معركة بدر. معركة بدر شأنها عظيم أيها الإخوة، لأنه كثر الكلام فيها، وأولها كانت انتصار ونهايتها كانت هزيمة. أول النهار انتصار وآخر النهار كان هزيمة للمسلمين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات أشياء كثيرة، سبب الهزيمة وسبب الانتصار، وأيضا ربى المسلمين تربية طيبة هادئة، لأنهم هربوا وفروا من المعركة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن وأكد أنه قد عفى عنهم. لا نطعن في الصحابة نقول أنهم هربوا وتركوا الرسول، لا، الله سبحانه وتعالى قال ولقد عفى الله عنهم، تأكيدات ثلاثة مؤكدات أن الله قد عفى عنهم. فإذا كان الله عفى عنهم فنحن لا نقول لا هؤلاء فروا، هؤلاء فروا، ولكنهم ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم. ولذا كنا نتكلم قبل في الدرس السابق أنه الفرار عند التقاء العدو مع المسلمين يحرم، الفرار عند التقاء المسلمين مع الكفار يحرم، حرام على المسلم. لكن فيه استثناءات أنه يجوز للمسلم أن يفر. المسألة الأولى إذا كان العدو أكثر من مثليهم، إذا كان العدو أكثر من مثليهم، يعني أنتم 2 والعدو 5، أو أنتم 100 والعدو 110، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار. لكن العلماء رحمهم الله قالوا الثبات أفضل. هذه المسألة الأولى، أنه يجوز للإنسان فيها أن يفر من عدوه. إذا كان العدو أكثر فإنه يجوز لك الفرار منه. المسألة الثانية، يجوز الفرار إذا كان متحرفا لقتال. ما معنى متحرف لقتال؟ يعني يذهب يأتي بأسلحة، أو يذهب يستحث قومه على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يكر عليهم من جهة أخرى. المهم أنه يبحث عن طريقة أخرى للجهاد، هذا الذي أيضا يجوز له الفرار من المعركة إذا كان متحرف في القتال. المسألة الثالثة، إذا كان متحيزا إلى فئة، يعني الجبهة التي فيها ضعفت، يعني الجبهة التي فيها ضعفت وانهزمت، ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى من المسلمين، أو تكون الجبهتان ضعيفتان فتحيز إلى إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به، يعني انتقل من جماعة من المسلمين إلى جماعة أخرى. لكن هذا للكفار، وليس القتال بين المسلمين، وإنما القتال بين المسلم والكافر. أما المسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا يا إخوان أن ننتبه، إخواننا المسلمين إخوة، سمعتم الآية ماذا تقول؟ إنما المؤمنون إخوة، حتى لو كانت هناك طائفة باغية وثارت على رئيس الدولة، نحن مع رئيس الدولة على هذه الطائفة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذا العداوة بين المسلم وبين الكافر، لأن الكافر عدو الله، عدو الملائكة، عدو المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآيات المتقدمة كلها فيها تربية للمؤمنين، تربية للمؤمنين، وإخبار لهم أنهم قد أخطأوا ولكن الله قد عفى عنهم. 600 كلهم تركوا المعركة وفروا، لكن كل شيء بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله يا إخوان. ونعمة من الله عز وجل أن صرف الكفار عن البقية من المسلمين أن لا يستأصلوهم، هذه نعمة من الله عز وجل أن صرفهم. ولذا الليلة عندنا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه من سورة الأنفال، وتبين لنا الفرار وجواز الفرار. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الشيطان له تأثير على العبد، الشيطان له تأثير على العبد، كما قال الله عز وجل: إنما استزلهم الشيطان. لكن الشيطان يستزلك بأي شيء؟ بسبب ذنوبك. إذا لم يكن عندك شيء من الذنوب ما يستزلك الشيطان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أما آيتنا اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الجهاد يا إخوان، الجهاد والبقاء ليس فيه الموت، الموت مقدر. ولو كان الإنسان في بيته، لو سافر الإنسان ومات، هذا مقدر عليه من الله عز وجل. لكن المنافقون يقولون: هؤلاء الذين خرجوا في المعركة لو أنهم بقوا عندنا ما ماتوا، لو أنهم جلسوا عندنا ما ماتوا، لو مات إنسان مثلا في السفر للتجارة قالوا لو أنه بقي في البيت ما مات. وربنا سبحانه وتعالى يبين أن الجهاد ليس هو سبب الموت، وأن البقاء في البيت ليس هو سبب الموت، وإنما الموت هو من الله عز وجل. هؤلاء الذين كفروا الله يقول: لا تقولوا مثلهم، لا تقولوا مثل قول هؤلاء الذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم. اللام هنا يقول أهل اللغة العربية: هل هي للتعدية، أي تعدية القول، أم لها معنى آخر؟ لا، لها معنى آخر، لها معنى آخر، وليست لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في، أي قالوا في إخوانهم. إخوانهم ماتوا ما يمكن يتكلمون معهم، لكن قالوا في إخوانهم، أو يمكن أن تكون بمعنى عن، أي قالوا عن إخوانهم أيضا. فهؤلاء الكفار قالوا عن الذين ماتوا صاروا يتكلمون عنهم، ليقول إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزوا أو ما إلى ذلك، لو كانوا عندنا ما ماتوا. وهذا يزيد في حسرتهم، نسأل الله العافية، يزيد في حسرة قلوبهم. ولذا يقول أو كانوا غزا، الغزا يعني الغازي جمع غاز. وكذلك قوله أيضا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يقال إنها للعاقبة، يعني يقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. لكن انتبهوا يا إخواني، الله يكرم المؤمنين، الله يكرم المؤمنين فيناديهم بأعز الأوصاف، بأعز الأوصاف إليهم، وهو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه حث وفيه ترغيب، هذا النداء موجه للمؤمنين، فيه حث وإغراء لهم على ما يجب امتثاله، لأن غير المؤمن ما يطيع الله، ما يمتثل أمر الله. فأنت أيها المؤمن اسمع كلام الله. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك. ماذا يريد الله منك؟ فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فيها الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة. كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. أيضا من فوائد هذه الآية أن ما يأتي بعد هذه الآية الندى يا أيها الذين آمنوا من مقتضيات الإيمان، ومخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. أما بدء الخطاب بالنداء يا أيها الذين آمنوا فإنه يفيد التنبه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لكن من هو المؤمن؟ من هو المؤمن يا أيها الذين آمنوا؟ ما هو الإيمان الشرعي؟ ما هو الإيمان الشرعي؟ هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، ليس إقرار فقط، ليس تصديق، وإنما هو لابد أن يكون هناك إقرار وإذعان. ما معنى إذعان؟ تنفذ الأوامر، تجتنب النواهي. ولذا الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن. بعض من الناس إذا سألته ما معنى الإيمان قال هو الإقرار، أو قال هو التصديق. لا، ما يكفي الإقرار شرعا، هذا لغة التصديق، نعم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لكن الإقرار شرعا هو المتضمن للقبول والإذعان. فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمان، بل لا بد من قبول وإذعان. ونحن نعلم أن القبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار. نعلم يا إخوان أن أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام دفاعا مستميت، وكان يقول أنا أعلم أنه صادق، أن محمدا لا يكذب وأنه صادق، ولكنه ما كان ينفذ أحكام الإسلام، ما كان يقر بأوامر الإسلام، ولذلك مات كافر.
فالإيمان الشرعي لا بد أن يكون هناك إذعان، نفذ الأوامر، كن صادقا، بر والديك، صل الصلاة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني إذا أمرك الله بأمر نفذ، إذا نهاك عن نهي اجتنب، لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا لا، هذا هو الإذعان. ولذا الاستكبار يا إخوان هو رئيس المستكبرين، إبليس لعنه الله عز وجل. والرفض هؤلاء الكفار يرفضون أوامر الإسلام، ولذا ربنا يقول يا أيها الذين أنت مؤمن، نعم يا رب أنا مؤمن، يقول لا تكونوا كالذين كفروا، يعني لا تكونوا مثل الذين كفروا. ثم قال ماذا فعل الذين كفروا؟ قالوا لإخوانهم، هذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال على ضعف الإيمان، قالوا لإخوانهم. بعض المفسرين قالوا إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، لكن ما هو الأقرب؟ إخوانهم في الكفر. أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عندنا، لو كانوا عندنا، يعني لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. فقوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب، ما ماتوا مقابل إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل أو كانوا غزا، وإذا ضربوا قبل كانوا غزا، إذن فهو مرتب. فلو كان عندنا ولم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يغزوا ما قتلوا. هكذا يقولون في مجالسهم المنافقون، كانوا في مجالسهم يقولون هذا الكلام، لو أنهم كانوا عندنا ما قتلوا في المعركة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام، لكن الله يقول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا، يجعله الله حسرة في قلوبهم، يعني تحسرا وندما يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح. وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا. ولذا ربنا يقول ليجعل اللام في قوله ليجعل، سبق أن بينا أنها للعاقبة، وبينا أن اللام الداخل على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة. فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه زائدة، وقوله يريدون ليطفئوا نور الله، اللام زائدة. ودليل هذا أنه في الآية الثانية قال يريدون أن يطفئوا، واللام في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة. ولو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه. هذه الآية التي عندنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أيضا للعاقبة، لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المعصية ما قالوا هذا، ولكن الواقع أن يكون حسرة في قلوبهم، وإلا فإنه لا يغني شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله. ولهذا قال والله يحيي ويميت، الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، أي إذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب وصار هو نفسه يعمل ذلك السبب، فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل. وليس السفر هو الذي يميت الإنسان، وليس القتال هو الذي يميت الإنسان، ولكن الله يحيي ويميت، يمكن يميته وهو في غرفته، يمكن يميته في أي مكان. ولذا من جملة ما هو بصير به عملهم، الله يقول يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، بصير بعملهم. البصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم، يعني يحتمل المعنيين جميعا. فالله سبحانه وتعالى بصير بما نعمل، يعني عليم، وهذا بصر العلم، وبصير بما نعمل بمعنى راء لما نعمل، وهذا بصر الرؤية. فالله سبحانه وتعالى الآن يسمع كلامنا ويرانا، يرانا ويرى الخلق كلهم ويسمع كلامهم ولو كان خفي. لكن هل تثبتون لله بصر الرؤية؟ نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه من النور، أي الله عز وجل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الإثبات البصر لله عز وجل. أما بصر العلم فواضح وكثير. إذن في هذه الآية إحاطة علم الله بكل ما نعمل، لقوله تعالى بما تعملون. بما الميم هنا، الميم هنا اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم ولو كان واحد. ولذا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي اسم مفرد وعاد عليه الإشارة والضمير جمعا لأنه عام، فإن اسم الموصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم. فالقاعدة أن كل موصول فهو للعموم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا عقيدة المؤمن أن الحياة والموت بيد الله عز وجل، وأنه بما تعملون بصير، أنه يرانا وأنه يسمع كلامنا وأنه سيحاسبنا. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا بما تعملون بصير، فيها قراءة ثانية، فيها قراءة ثانية بما تعملون بصير، فيها قراءة ثانية. فهل هي للالتفات؟ الواقع ليس فيها التفات حقيقة، لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مخاطبة، لا تكونوا، فإن كنتم فالله بما تعملون بصير. إذن ما فيه التفات. إذا جعلنا بما يعملون عائدا على الذين كفروا وقالوا لإخوانهم أيضا فليس فيه التفات. فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات، سواء جاءت بالتاء أو بالياء، تعملون يعملون، لأنها إن جاءت بالتاء فقد رعي فيها صدر الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وإن كانت بالياء فقد رعي فيها آخر الآية. لكن في هذه الآية بعض من الناس قالوا فيها إشكال، وهو أن قوله قالوا ماض، وإذا ضربوا مستقبل. لكن يجاب عنه بأن بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال، وإنما سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف. وهذا يشبه قوله وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا قالوا، والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفورا رحيما؟ لا، يعني كان الله غفورا رحيما والآن هو غفور رحيم، كان غفور رحيم سابق، ولذا سلبت الدلالة على الزمان، لذلك سلبت إذا الدلالة على المستقبل، وصار المراد بهذا مجرد الزمان فقط. إذن هذه الآية الكريمة عرفنا معناها، ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن كلام الكافرين. ما هو كلام الكافرين؟ إذا خرج منهم أحد للتجارة ومات يغضبون ويزعلون ويقولون لو أنه بقي عندنا ما مات. أيضا لو كان إنسان خرج في الجهاد ثم قتل يغضبون ويقولون لو جلس عندنا ما مات. ربنا يقول لا تقولوا مثل كلام هؤلاء، لا تقولوا مثل كلام هؤلاء، وإنما تقولوا الله يحيي ويميت. فإذا أمرك الله بالذهاب إلى التجارة اذهب للتجارة المباحة، إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بالجهاد اذهب للجهاد، وتعلم أن الإنسان قد يموت في الجهاد وقد يموت في بيته، لكن الله هو الذي يحيي ويميت. فالله سبحانه وتعالى يعلي شأن المؤمنين، هنيئا للمؤمنين، هنيئا للمؤمنين. أيها الإخوة، هل سمعتم الآية التي قرأها الإمام في سورة الذاريات؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في أولها المؤمنين وفي آخرها المسلمين؟ لوط عليه السلام وأولاده مؤمنون لكنهم خرجوا، أما زوجته فهي كافرة، ولذا كان البيت بيت فيه مسلمين. إذا كان فيه أحدهم كافر فهو بيت إسلام لأن أكثرهم مسلم، فالمرأة كافرة، ولذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وأما المرأة كافرة وقتلت لما نظرت في بلادهم ورأت العذاب وصاحت وقومه جاءتها المشكلة وماتت معهم، نسأل الله العافية. فهنيئا للمؤمن يا إخوان، الله يحب المؤمنين، الله ينصر المؤمنين، الله دائما يعلم ويؤدب المؤمنين. إذا أخطأوا يعذبهم، يؤدبهم إما بالمصائب إما بالأمراض إما بالهزائم وما إلى ذلك، لكن يعتقد أن كل هذا بسبب أنفسهم. فالمؤمن يا إخوان لو أنه تصدق بريال واحد ربنا يضاعف له هذا الريال، الكافر لو تصدق بمليون لا ينفعه هذا، الكافر لو كان عنده أموال الدنيا وأولاد الدنيا لا ينفعونه، لو كان عنده الجنود والأولاد، لكن المؤمن إذا كان عنده أولاد فإنهم ينفعونه في الدنيا والآخرة، ينفعونه إذا مات يدعون له يتصدقون له. وأيضا الكافر لا ينفعونه، نسأل الله العافية. ولذا يقول الله في كثير من الآيات عن الكفار خسروا أنفسهم وأهلهم، يعني خسارة، ما هي الفائدة في هذه الدنيا التي عاش فيها مدة طويلة في نعيم وبعد ذلك ذهب إلى الجحيم؟ ليس هناك فائدة، ليس هناك فائدة، هذا نعيم غير صحيح. لكن إذا كان في تعب وبؤس وحرمان وما إلى ذلك وهو صالح ثم مات فإنه يذهب إلى النعيم، ولذا العاقبة للمتقين والآخرة خير وأبقى. فربنا يعلي شأن المؤمنين بإيمانهم ويناديهم يا أيها الذين آمنوا، لأنك إذا كنت تحب أحد، إذا كنت تحب أحد تخاطبه بأحسن الأوصاف التي يحبها، تخاطبه بأعظم الأوصاف التي يحبها. وربنا سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين بأحسن الأوصاف وهو الإيمان، ويذكرهم أيضا أنه يجب أن يكونوا مؤمنين، يصدقون الله، يذعنون بالله عز وجل، ينفذون أوامره. وهذه كل ما قال الله عز وجل في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اعتز افخر، لأن هذا يدل على فضيلة الإيمان، وأن الإيمان مقتضي لكل الأخلاق الفاضلة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية لا تكونوا كالذين كفروا، ينهانا عن التشبه بالكفار، لا نتشبه بالكفار لا في كلامهم ولا في لباسهم ولا في أعمالهم. الحمد لله المسلم يا إخوان كل وقته في طاعة، كل وقته يستفيد منه في طاعة، إما نوم يتقوى به على طاعة الله، وإما أكل يتقوى به على طاعة الله، وإما عبادة وإما عمل. العمل عبادة يا إخوان، العمل الحلال عبادة، يعني المسلم دائما في عبادة ويستفيد من الدقيقة في وقته، لو كان الدقيقة راحة. لكن الكافر بعض من وقته يسكر، يشرب الخمر، قد يجلس ساعة أو ساعتين وهو سكران. أيضا من أوقاته يذهب إلى السينما، يذهب إلى الأماكن اللهو والضياع. المسلم لا يعرف هذا، لا يعرف اللهو، لا يعرف اللعب، وإنما كل وقته جد وطاعة لله عز وجل، لأنه يعرف أن العمر قصير، العمر قصير، ولذا يستخدمه في طاعة الله عز وجل، يكثر من الأعمال الصالحة، لأنه يعلم أنه في يوم من الأيام سيموت ويحاسب، فيكثر من الأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت أيها المسلم هنيئا لك، لأنك تستفيد من وقتك، والوقت يا إخوان هو عمر الإنسان، الوقت هو الذي يستفيد الإنسان منه، ما لا تترك شيئا من الوقت لا فيه فائدة، إما أن يكون له لعب. لا، أنتم تعلمون يا إخوان الله عز وجل يخبر المؤمنين ويرغبهم ويبين لهم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر في سورة الأعراف: الكافر ولو كان رئيس دولة، ولو كان عنده أموال الدنيا، يوم القيامة يشحذ. هؤلاء الكفار يقولون في سورة الأعراف كما أخبر الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فأنت أيها المسلم وقتك كل ثمين، لا تضيعه في اللهو. ولذا عندهم تجد عندهم المسارح، دور السينما، دور الأشياء الأخرى كثيرة نسأل الله العافية، ويريدون أيضا أن يشيعوها في بلاد المسلمين. لا، المسلم هو وأولاده دائما في طاعة الله، بيته، المساجد، دور العلم، وأما غير ذلك فلا. فربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن التشبه بالكافرين. ولذا التشبه بالكفار، ذكر العلماء رحمهم الله أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، لكن المكروه عند الفقهاء بعضهم قال كراهة التنزيه، وبعضهم قال كراهة التحريم. ففقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة التنزيه، أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. لكن هذا القول ضعيف يا إخوان، هذا القول ضعيف، ولو قال به بعض الحنابلة، لكن الصواب أن التشبه بالكفار حرام. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ابن تيمية له كتاب قيم رحمه الله اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لما ذكر هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر، فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء هذا أيضا فيه نظر ظاهر. المهم أن في هذه الآية إشارة إلى أن النهي عن التشبه بالكفار، لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرم، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء الله. نعم، اعتراض على القدر. الذين يقولون لو كان عندنا ما مات، لو كانوا عندنا ما سافروا للتجارة ما ماتوا، هذا اعتراض على القدر. لكن ما هو ضابط التشبه؟ نحن نريد أن نعرف ضابط التشبه، وهل يشترط فيه القصد؟ ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره، بحيث يقول من رآه هذا من الكفار، لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم. أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال هذا من الكفار. يعني مثلا الذين يلبسون البنطلون عند الناس، مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، هل نقول إن البنطلون تشبه؟ لا، الجواب لا. الكثير من الرجال يلبسون هذا البنطلون في بلاد المسلمين، ولذلك هذا اللباس ليس خاصا بالكفار، لكن الذي من اختصاص الكفار، الذي من اختصاص الكفار، يعني يلبس خواتم الذهب، يلبس قلادة من الذهب، يلبس صليب من الذهب، هذا هو التشبه بهؤلاء الكفار. لكن هل يشترط في التشبه القصد؟ هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ لا، لا يشترط. ابن تيمية يقول لا يشترط، لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما، لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه أو كاد يملأ بمحبتهم وتعظيمهم، بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد، هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه. أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا، لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه. فنحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقا سواء قصد أم لم يقصد. لكن الكلام على المتشبه نفسه، هل يشترط لكونه متشبها أن يقصد التشبه أم لا يشترط؟ المهم التشبه في الأمور الدينية يا إخوان، التشبه في الأمور الدينية والأعياد والمواسم، التشبه بالأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولذا يذكر عن ابن القيم رحمه الله في كتاب له، كتاب له اسمه أحكام أهل الذمة، أن التشبه بهم حرام بالاتفاق، وقال هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم منسوخ. النصارى عندهم دين لكنه منسوخ، اليهود عندهم دين لكنه منسوخ باطل، دين النصارى باطل، دين اليهود باطل، كلها نسخها دين محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غير هؤلاء على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر، يعلم حتى يرجع، لأن الله يقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر اسم الرسول تصلوا عليه ولا لا؟ لا تسكتون، صلوا عليه يا إخوان. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة. نصلي عليه لماذا؟ حتى نتذكر أفعاله، نتذكر أقواله، نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أقسم، يحلف، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها. أصحاب النار الكفار لا يخرجون منها. ولذا هذه الآية تبين لنا يا إخوان على أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع أبدا. إذا ندمت على شيء وقع هذا لا يرفعه. مات ابنك تجلس تبكي سنة كاملة، هل يرجع هذا الولد؟ أصيبت بمصيبة تبقى حزين إلى متى؟ تبقى حزين إلى متى؟ ولذا الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يحيي ويميت. هذا الدين يا أحبتي، هذا الدين دين الإسلام، نحمد الله على أن جعلنا مسلمين، نحمد الله. هذا الدين رحمة، هذا الدين رحمة، لأن الله نهى عن الندم على ما مضى لمصلحة الإنسان. لا تندم على ما مضى، لأن الإنسان يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع. ما دام أنه وقع بأمر الله نحن عبيد الله، نحن عبيد الله. الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ خلاص نحن عبيد لربنا، يتصرف بنا كيف يشاء، وإذا متنا نذهب إلى الجنة لأننا سنذهب إليه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه تذهب للدار الآخرة. ولذا الدين الإسلام يا إخوان رحمة، فلا حاجة لأن تقول لو أني فعلت لما حصل، لو أني ذهبت تعالج في ألمانيا ما جاء الموت. لا لا لا، الموت سيأتيك. ولذا ينبغي للإنسان يقول لو أني فعلت في أمر تكون فرط فيه، أما شيء لم يكن تفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه. طيب لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث، ثم قال أهله لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا قول كفار، هذا قول الكفار، لا تقول، لا تقول هذا، هذا بتدبير الله عز وجل. لو أن إنسانا سافر ثم صار عليه حادث قال أهله لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث، نقول لا تقول هذا الكلام، لأن الكفار قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. هذا قول الكفار. المؤمن لا يقول هذا. ماذا يقول المؤمن إذا أصيب بمصيبة؟ يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل الذي يشاءه الله يكون. كل الناس الذين موجودين في هذه الدنيا هل يبقون؟ من الذي يبقى على هذه الدنيا؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل الناس الذين قبلوا الرسول ماتوا، الخضر مات. ولذا كل الناس جدك جد جدك أين هم؟ كثير من الناس أين ذهبوا؟ ماتوا. ولذا الإنسان يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله ربنا يقول وكل شيء عنده بمقدار، ويقول لكل أجل كتاب، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا. لكن الاعتراض على أقدار الله هذا يجعل الإنسان عليه حسرة عظيمة، لا ينسى المصيبة، وتجد الشيطان يلعب به، يا دائما يقول ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما هو المراد القوي؟ القوي في بدنه، الذي يحمل الحجر الكبير، الذي يحمل الجمل. يعني لو أن إنسان قوي في بدنه لكن في صلاته ضعيفة، أو أن المؤمن الذي لا يحمل إلا 10 كيلو أو ما أشبه ذلك، ولكنه يجتهد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات، من هو المؤمن القوي؟ هل المؤمن القوي في جسده أو المؤمن القوي في طاعة الله؟ المؤمن في طاعة الله هذا هو القوي. أما المصارعين، نرى كثير من الكفار مصارعين وأقوياء، لكن المؤمن القوي هو الذي قوي في طاعة الله عز وجل، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي في إيمانه هو هذا المطلوب. ولذا القوي وصف عائد على ما سبق، والمؤمن مشتق من الإيمان. إذن المؤمن القوي في إيمانه ولا بد، وليس المؤمن القوي في بدنه. فلو قال البدين القوي قلنا معناه القوي في بدنه، ولو قال الرجل القوي قلنا في رجولته، لكنه قال المؤمن القوي في إيمانه. وقوة البدن لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة في الإيمان. كثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف. لذلك قال: وفي كل خير، كل خير، جبرا لما يتوهم من نقص الضعيف. هذا أدب، أدب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مما أدبه الله به. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، يعني لا تكسل أو تضعف عن الاهتمام بالعمل. وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. أظني أطلت عليكم شوي، لكن مراجعة يسيرة يقرأ علينا عبد العزيز. اقرأ من أول هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قوله: وقالوا لإخوانهم، اللام هل هي للتعدية أي تعدية القول أم لها معنى آخر؟ نقول إن لها معنى آخر وليس لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا، فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم، أو بمعنى عن أي قالوا عن إخوانهم أيضا. يقول: أو كانوا غزا. غزا جمع غاز على وزن فعل، قال ابن مالك: وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذلة يقال عذل، وغاز يقال غزة، ويقال أيضا غزة كقاضي وقضاة، ولكن هنا نجعل غزة جمع غاز وزنها الصرفي فعل. وكذلك أيضا قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يقال إنها للعاقبة، يعني يقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أو النداء موجه للمؤمنين. وفائدة توجيه النداء للمؤمنين في هذا الخطاب أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة، كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقض الإيمان. أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمانا، بل لا بد من قبول وإذعان. القبول ضد الرفض والإذعان ضد الاستكبار. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا، ثم قال وقالوا لإخوانهم، وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم، لأنه دال على ضعف الإيمان. وقوله وقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا، يعني لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. فقوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفا ونشرا مرتبا، ما ماتوا مقابل إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل أو كانوا غزا، وإذا ضربوا قبل كانوا غزا، إذن فهو مرتب. فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يغزوا ما قتلوا، هكذا يقولون. لكن الله يقول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا، يجعله الله حسرة في قلوبهم. حسرة يعني تحسرا وندما يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح، وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا. واللام في قوله ليجعل سبق أن بينا أنها للعاقبة، وبينا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة. فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه زائدة. وقوله يريدون ليطفئوا نور الله، اللام زائدة، ودليل هذا أنه في الآية الثانية قال يريدون أن يطفئوا. واللام في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة، ولو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه. هذه الآية ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أيضا للعاقبة، لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم، وإلا فإنه لا يغني شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، ولهذا قال: والله يحيي ويميت. الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، أي إذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب، فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.
إذن هذه النتيجة، هذه النتيجة. إذا سافر أحد من عندك ومات، لا تقول لو أنه عندي بقي عندي ما مات، هذا كلام الكفار. إذا ذهب إنسان في الجهاد ومات، لا تقول كما يقول الكفار لو كان عندنا ما مات. طيب إذن المسلم ماذا يقول؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله هو الذي يحيي ويميت، لكن الله أخبرنا أنه بما نعمل بصير، سيحاسبنا. أصلح أعمالك، كل أعمالك اجعلها صالحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كل عمل في طاعة الله وطاعة الرسول هذا صواب، لكن خلاف طاعة الله وطاعة الرسول هذا باطل. أي عمل تعمله خلاف طاعة الله أو طاعة رسوله هذا باطل. ولذا يقول الله: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه أخذ بها كثير من الفقهاء. مثلا إنسان يصلي فليقول: حافظ على صلاتك، لا تبطل صلاتك. المهم أن هذه الآية عامة، يعني طاعة الله وطاعة الرسول هذا هو العمل الصالح. ولذا ربنا قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فطاعة الله وطاعة الرسول صالحة، العمل الصالح. وأما خلاف طاعة الله وطاعة الرسول فهو باطل. لا نريد أن نطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أرجوكم تستفيدون من هذه الدروس المباركة، فإنها سبب لمغفرة الذنوب. هذه الدروس في كل مكان سبب لمغفرة الذنوب. ملائكة سياحين لله عز وجل، فإذا وجدوا مثل هذه الدروس قالوا: تعالوا لبغيتكم. هذا حديث تعرفونه وقد يذكره العلماء كثير. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذين يجلسون في هذه المجالس الطيبة. ومن فوائدها أننا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. من صلى على رسول الله واحدة صلى الله عليه بها كم؟ واحدة؟ عشرة. الحمد لله، الحمد لله، فضل كبير، فضل كبير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم العمل الصالحات. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا عليه، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.